إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا 12 من كتاب النكاح في كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب. وقد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من يعني كتاب الزواج وما يتعلق به من الفروع، واليوم موعدنا مع الباب الثاني، مع باب الطلاق. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني المجلد العاشر صفحة 323: الطلاق حل قيد النكاح، وهو مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. ثم استدل بالآيات التي ذكرها المؤلف وكذا الحديث، ثم قال: وأجمع الناس على جواز الطلاق. وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا، وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع، كتاب إغاثة اللهفان مصايد الشيطان، وهو يتكلم عن الطلاق، فقال: لأن الشرع وإن كان قد أباح الطلاق والفرقة بين الزوجين، لكنه قد جعلها من باب آخر الدواء الكي، من باب آخر الدواء الايه؟ الكي. يعني إذا لم ينجع الدواء مع المريض فآخر ما يمكن أن يزدى إليه في باب التداوي الايه؟ الكي، لشدة إيلامه، لكن يغتفر هذا الألم وهذه الشدة التي يجدها المريض رجاء إيه؟ ما يترتب عليه من إيه؟ من منفعة. فهو مباح ولكن فيه بغض من الشارع، فهو مباح ولكن إيه؟ فيه بغض من الشارع لما فيه من كسر للزوجة، وهذا طبعا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وكسر المرأة طلاقها، إن المرأة خلقت من ظل، وإن أعوج ما في الظل إيه؟ يعني فإن ذهبت تقيمه إيه؟ كسرته. وكسر المرأة طلاقها، وموافقة رضا عدوه إبليس. والإمام ابن القيم رحمه الله يشير بهذه الكلمة إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه حديث رقم 2813 على 67 في كتاب المنافقين، من حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يعني بيبعث الجيوش بتاعته كل يوم، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. أدناهم مش أقلهم، إنما إيه؟ أقربهم إليه منزلة وجاها وسلطانا عند إبليس عدو الله، أعظمهم إيه؟ فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيء. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. نعم إيه؟ أنت. فواضح أن إبليس الآن يحب من بنيه وسراياه وجيوشه أن يأتوه بأخبار إيه؟ أن الرجل لم يدعه هذا الشيطان حتى استفزه وطلق إيه؟ وطلق امرأته، فذلك يرضي عدو الله إبليس. وقال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه، أي يضمه إليه ويعانقه رضا منه بما إيه؟ بما صنع مع هذا الرجل. وفي رواية عند الإمام مسلم: وفيه فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. فأعظمهم عنده أعظمهم إيه؟ فتنة. نعود إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: لما فيه رحمك الله من كسر للزوجة وموافقة رضا عدوه إبليس ومفارقة طاعته بالنكاح الذي هو واجب أو مستحب، وتعريض كل من الزوجين للفجور والمعصية وغير ذلك من مفاسد الطلاق،
فشرعه على وجه تحصل به المصلحة وتندفع به المفسدة، وحرمه على غير ذلك الوجه، فشرع أن يطلقها طاهرا من غير جماع طلقة واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فإن زال الشر بينهما وحصلت الموافقة كان له سبيل إلى لم الشعث وإعادة الفراش كما كان، وإلا تركها حتى انقضت عدتها، فإن تبعتها نفسه كان له سبيل إليه إلى خطبتها وتجديد العقد عليها برضاها. ليه؟ لأنه صار واحدا من الخطاب، ليس له ميزي على على غيره. يعني حتى بعد ما الإنسان يطلق المرأة طلقة أولى أو ثانية رجعية، إن تركها جزاك الله خير حتى انقضت عدتها، هذا ما يسمى عند الفقهاء بالبينونة الصغرى، بالبينونة الصغرى. فإذا خرجت المرأة إلى البينونة الصغرى حل لها أن تتزوج من من أرادت وشاءت. في هذه الحالة إن تبعت الرجل يعني نفسه هذه المرأة مرة أخرى، يتقدم إليها ليجدد العقد عليها، لكن يشترط حينئذ رضاه. أما في وقت العدة الرجعية لا خيار المرأة، لا يشترط أنها ترضى، بل يعيدها من غير مهر جديد ولا عقد جديد ولا رضا جديد. وإن لم تتبعها نفسه تركها فنكحت من شاءت، وإن لم تتبعها نفسه تركها فنكحت من شاءت، وجعلت العدة 3 قروء ليطول زمن المهلة والاختبار. فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه. وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري في كتابه محاسن الإسلام وشرائع الإسلام: ثم نقول إذا كان المقصود بالنكاح التوالد اللي هي الزرية، والسكن اللي هي الراحة والطمأنينة في البيت، وإقامة المصالح، ولن يحصل ذلك إلا بائتلاف الزوجين. يعني كيف سيأتي التوالد؟ ومن أين سيأتي السكن؟ ومن أين ستتحقق المصالح إذا لم يكن هناك إلف بين بين الزوجين؟ فإذا لم يأتلف الزوجان وتنافر الطبعان لم يكن في النكاح بينهما صلاح، إذ كل واحد منهما يميل بطبعه إلى غيره. فإن عمل بميلان طبعه، يعني وافق هواه وميوله، لم يحصل ما هو المقصود بهذا العقد، ووقعت المرأة في الهلاك، فإن الزنا هلاك وحرام في الأديان كلها. هذا إذا وافقت المرأة طبعها ونظرت إلى غير زوجها. وإن منع طبعه عن الميل مع دعاء الطبع إلى ذلك بقى طول عمره في مجاهدة طبعه، فلا يتفرغ لإقامة شرعه، فلم يكن بد من معنى يدفع هذا العقد ويزيل هذا القيد ينضم أحدهما إلى ما يميل إليه طبعه، وذلك بالطلاق الذي هو رفع قيد النكاح وإزالة الرق الثابت فيه به، فكان الطلاق إحسانا وحكمة ورأفة ورحمة. ولعلنا نلمح يا أخوانا هذا المعنى جليا في قول الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهذه الآية واضحة المعالم أن الفرقة إذا استحالت العشرة تكون غنى لكل من الرجل والمرأة، وبدل من العنت والشقاء والخصومات وغيرها يجد كل إنسان راحته في باب أوسع وأرحب، وهذا من فضل الغني الواسع سبحانه. ثم قال رحمه الله ويتكلم عن جملة من محاسن الطلاق، قال: ومن جملة محاسن الطلاق أنه شرع العدد في الطلاق ليجرب بنفسه في الفراق كما جرب في النكاح، فإن رأى الصواب في الفراق صبر على ذلك ولم يرجع إليها، وإن لم يصبر رجع. يعني هو الآن كثير من الناس يشتكي من امرأته ويضج بالشك، كل من يلقاه من بني آدم يشكي له، وهو مقيم على معاشرة هذه المرأة، فإذا طلقها تبين له الفرق، هل فعلا الآن هو أحسن من ذي قبل أم حاله مع ما يجد من التعب والنصب وعدم الراحة أهون مما هو فيه من أمر مفارقة هذه المرأة. فقد يجد من اختلال المصالح وعدم انتظام أموره ما يكون أضعاف أضعاف ما كان يشكو منه بسبب تقصير هذه المرأة في حقه فمن محاسن الطلاق ان بتعطي الإنسان فرصة ان هو يوازن ويفاضل بين أمر النكاح والإقامة مع هذه المرأة على تقصيرها، وبين أن يطلق، فإلى أيتهما كان أحسن وأصبر فليمضيه. كذلك من يعني محاسن الطلاق أن حصر العدد بالثلاث، فطبعا لو الطلاق على مذهب أهل الجاهلية أن يطلق من العدد ما شاء، هذا سيكون فيه يعني عنت شديد على المرء، وكان بعض أهل الجاهلية يستخدم هذا الأمر لإعنات المرأة ويجعلها دائما وأبدا كالمعلقة، فكان يطلق المرأة الرجل الجاهلي إذا قاربت على انقضاء العدة يعيدها إلى عصمان ثم يطلقها مرة أخرى، وهكذا أبدا الدهر. فكانت المرأة تظلم ظلما شديدا، فلا هي بذات زوج فتعرف ولا هي بمطلقة فتبحث عن زوج لها، فتظل هكذا في شقاء وعنت كلما قربت العدة على انتهاء راجعها ثم يطلقها فتعتد من جديد، فكان هذا ظلم فاحش على المرأة. فلم يجعل ربنا سبحانه وتعالى الطلاق بلا عدد محصور، ولم يجعله كذلك سبحانه وتعالى مرة إيه واحدة، لأن الإنسان أحيانا ممكن يندم لأنه مش عارف الإيه العقل، فجعل الله سبحانه وتعالى الأمر يعني إيه مرة من بعد مرة، وتمام المنع هو الإيه هو الثلاث، لأنه غالبا ما يصل الإنسان بعد ثلاث مرات إلى الصواب في شأن إمساك هذه المرأة أو إيه أو تسريحها أو إيه أو تسريحها. وإحنا عندنا الشرع بتاعنا إن الإسباغ هو إيه بالثلاث، فلا يجوز الزيادة في أمر الوضوء ومن العبادات الشريفة على إيه على الثلاث مرات. ليه؟ لأن هذا هو تمام الإحسان في إتيان الإيه الشيء. كذلك من محاسن الطلاق أن جعل ملك الطلاق إلى الزوج دون المرأة، إما باعتبار أن الزوج هو المالك والمرأة مملوكة له، فلا يصح طبعا أن المملوك يملك إيه نفسه، وإنما أمره إلى إيه إلى من ملكه، أو باعتبار أن المرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأي سريعة الاغترار لا روية لها في الأمور. وفي هذه المسألة أضاف الشيخ شنقيطي رحمه الله في بحث ماتع له تحت قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، جاء بمعظم شرائع الإسلام من التوحيد وأمر الزواج والطلاق والبيوع وغيرها في أصول مجملة تحت إيه هذا من هدي الإيه الكتاب المبين. قال رحمه الله ومن هدي القرآن للتي هي أقوم جعله الطلاق بيد الإيه بيد الرجل، كما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والمخاطب بذلك إيه الرسول صلى الله عليه وسلم وإيه ويعني الرجال من أهل الإيمان، لأن النساء مزارع وحقول، لأن النساء مزارع وحقول تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض، كما قال تعالى نساؤكم حرث لكم. ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق أن الزارع لا يرغم على الإزدراع في حقل لا يرغب الزراعة فيه لأنه يراه غير صالح إيه له. قال والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القرآن أنه لو أرادت المرأة أن تجامع الرجل وهو كاره لها لا رغبة له فيها لم ينتشر، يعني لن تأتيه إيه شهوته، فلا تقدر منه على شيء، فلا تقدر منه إيه على شيء. ولذلك نجد أن الفقهاء في مسألة الزنا هل الإكراه فيه معتبر ولا لا، طائفة من الفقهاء قالوا لا مفيش الإكراه لا يقع إيه لا يقع في الزنا، قالوا لأن الإنسان إذا أكره على أمر مع الخوف لا تأتيه شهوته، لا تأتيه إيه شهوته. فهنا الشيخ بيقول أيضا إن المرأة لو أرادت أن يجامعها الرجل وهو كاره لها فأكرهته على هذا الجماع إيه لم ينتشر، أي لم تأتيه إيه شهوته، فلا تقدر منه على شيء. بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها وهي كارهة فتحمل وتلد، فقد يرغم الرجل المرأة على الجماع وهي كارهة، ومع ذلك تحمل إيه وتلد. وقال دكتور محمد إبراهيم الحفناوي حفظه الله في كتاب موسوعة الطلاق تحت عنوان لماذا كان الطلاق بيد المرأة، ما ملخصه؟ بيد الرجل. أن ذكر بأن الشرع جعل الطلاق بيد الرجل لأمور. الأمر الأول أن المرأة سريعة الغضب، سريعة الانفعال، كما نقلنا عن صاحب كتاب محاسن الإسلام، وطبيعتها تدفعها غالبا إلى الانقياد وراء عاطفتها. ومن بلي بالمشاكل الزوجية يرى هذا الأمر يعني واضح تماما. صحيح كثير من الرجال بيندم بعد الطلاق، لكن النساء أكثر. يعني أحيانا تثور المشكلة بين الرجل والمرأة، وفي ثورة المشكلة وحماءتها تقول المرأة لرجل طلق، وتظل تضغط على أعصابه حتى يطلقها. فبعد أن يهدأ جميعا تبكي المرأة وتولول وتذهب تجري إلى من تسأله يعني إيه في شأن إيه هذه المسألة. وخصوصا بقى يشتد الأمر يعني كربا حينما يكون هذا هو الطلاق الثالث، وتكون هي المرأة التي دفعت الرجل أيضا إلى أن يطلقها، تأتي وتبكي وتقول أنا مقطوعة من شجرة، عند عيال هترمى في الشارع، وتظل تجدي كل من تريد أن تسأله عن فتية في هذه الإيه في هذه المسألة. ليه؟ لأن طبيعة المرأة هكذا، العاطفة تغلب العقل عندها في الجملة. أما الرجل فالغالب فيه الإيه الأناة والتؤدة والتروي في عواقب الأمور. وهذا الحكم يا أخوانا حكم أعمي أغلب، فقد تجد عند الرجال من التسرع والتهور ما ليس عند بعض الإيه النساء. لكن الشريعة دائما وأبدا بتبقى أحكامها إيه؟ أحكام أعمية أغلبية، لأن النادر هذا الاستثناء إيه؟ لا حكم له. فإحنا دائما أحكام الشريعة على الأعم الإيه؟ الأغلب. فالأعم الأغلب أن المرأة سريعة الغضب والانفعال، وطبيعتها دائما تدفعها إلى الانقياد وراء العاطفة بعكس الرجل. الأمر الثاني أن القوامة في البيت للرجل وليست للإيه؟ للمرأة. ومن لوازم هذه القوامة أن يكون الطلاق بيده لا بيدها. ده من تمام الإيه؟ القوام. ده من تمام القوام. ولذلك طبعا هناك يعني خلاف، وإن كان رأي جمهور أهل العلم أن الرجل إن وكل المرأة بأن تتصرف في أمر الطلاق أن هذه الوكالة تصح. فإذا قال أعطى الرجل للمرأة شرط وقال يعني تطلقي مني وقت ما شئت وبأي كيفية أردت، صح لها هذا الإيه هذا الشرط، وقد منعه الإمام ابن حزم والظاهرية. لكن عند جمهور أهل العلم وهو ما يسمى بالإيه العصمة، وطبعا ما فيش حاجة اسمها العصمة بيد الإيه المرأة، لكن المقصود ان الرجل يتنازل، ان الطلاق حق للرجل ولا للمرأة؟ ها للرجل. فاذا تنازل الرجل عن حقه في الطلاق للمرأة صح هذا التنازل عند جمهور ايه اهل العلم، وبه يفتي كثير من العلماء. فالقوامة في البيت للرجل وليست للمرأة، فمن حق لا بيبقى الحق معها أيضا، ذلك بيبقى الحق إيه معه في هذا الأمر، إن هو ممكن يطلقه كما لو وكل رجلا آخر بأن يطلق امرأته. فمعنى هذا التوكيل ليس يسحب السلطة الكاملة أو أصل أن الرجل بيده الإيه الطلاق، فيجوز هو أن يطلق دون من إيه من وكله، لأنه صاحب الحق الإيه الأول في هذه المسألة. أيوة بتعتد يعني العدة الشرعية على حسب حالها كما سيأتي معنا في باب الإيه العدة، هل هي من زوات الحيض فتعتد بثلاثة قروء، أم هي من الأيسات من المحيض فتعتد بثلاثة أشهر، أم هي حامل فتعتد بوضع الحمل، إلى غيرها من إيه من أنواع عدد النساء. طبعا هناك يعني تفصيل في هذا الأمر، إن أعطى الرجل مطلق أنواع الطلاق للمرأة بأي نوع من أنواع الطلاق فأيما نوع اتخذته في الطلاق صح له. فيعني لو يعني قال لها بأي صيغة من صيغ الطلاق صح فإنها يمكن أن تبت يعني طلاقها من هذا الرجل، فتبين منه بينونة إيه كبر فتطلقه ثلاثا كما سيأتي إيه معنا. الصيغة اللي هي بتقول بقى أنا طلقتك، لا هي بتطلق نفسها، لأن المرأة لا تطلق الزوج وإنما الطلاق يقع عليها هي، فتقول طلقت نفسي منك ثلاثا، أو يعني إيه أنا طالق منك أنا طالق منك أنا طالق منك، أو بأي نوع ممكن أنها تطلق نفسها منه طلاقا رجعيا، فيعني إيه تمضي في العدة وإن أحب أن يعيدها إيه أعادها. لكن هل يجوز للرجل بعد أن أعطى هذا الحق للمرأة أن يعود فيه، يعني يسحب هذه الصلاحية؟ فهنا موطن النزاع كما كان في مسألة الإيه سفر المرأة أو ألا يتزوج عليها أو كذا. فعند كثير من أهل العلم إن أعطاها هذا الشرط عند العقد لم يصح له أن يسحب منها هذه الصلاحية مرة أخرى. أما إذا كان بعد العقد يعني بعد أن بنى بها وما إلى ذلك فيصح له أن يأخذ منها هذا التصريح مرة أخرى، فلا يحل لها بعد ذلك أن تطلق نفسها. كتابي أو قولي. لا يعمل إلغاء لهذه الكتابة، يعني إذا كان طبعا بعض النساء يعني عندهم من الحيطة والحذر إنها تجعل زوجها يكتب مثل هذا الأمر مثلا ويوثق في الشهر العقاري، فيعني لابد إن أراد أن يسحب هذا المكتوب أن يذهب إلى الشهر العقاري ويسجل ورقة جديدة بتاريخ جديد بأنه قد ألغى هذا التوكيل السابق لهذه المرأة بطلاق نفسها منه. وأما إذا كان قولا فيكفي أنه يقول لها يعني يسحب منها هذا الأمر. وطبعا أكثر ما يعني يفعل هذا الأمر كثير من الفساق من الممثلين والممثلات وغيرهم يعني ونساء الفاجرات يطلبن هذا الأمر حتى لا يدخلن تحت سلطان الرجل المطلق، وحتى لا تكون أسيرة تحت الرجل فيطلقها وقت ما يشاء فتجعل هذا الحق لها. أما كثير من أهل الصلاح وأهل الإيمان فلا يفعلن هذا الأمر. فالأمر الثالث مما قاله الدكتور الحسناوي أن الطلاق يحمل الزوجة تبعات مالية كالمهر المؤجل ونفقة العدة وأجرة الرضاعة والحضانة إن كان له أطفال من من زوجته المطلقة. فهذه الأمور وغيرها جعلت الشرع يجعل الحق الأساسي في الطلاق بيد بيد الرجل. وقال أيضا صاحب كتاب محاسن الإسلام: ومن محاسن الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصب منها وطره. هذا هو الإيه؟ السنة، كما سنرى في مسألة الطلاق البدعي اللي هو طلاق الإيه؟ الحائض أو الإيه؟ أو النفساء. علل ذلك بأمور كثيرة، منها أن العدة بتطول على المرأة، العدة بتطول على الإيه؟ على المرأة لما بيطلقها في الحيض لا تحسب هذه الإيه؟ يعني الحيضة. وكذلك إذا طلقها في طهر مسها فيه بيحصل أمرين: الأمر الأول أن العدة بتطول أيضا، والأمر الثاني أن الإنسان إذا قضى وتره من المرأة فربما كان هذا داعيا إلى الزهد فيه، لكنه إن طلقها ولم يمسها فيه دعاه ذلك ربما أن يشاور نفسه مرة أخرى فيعيد المرأة إلى إيه؟ إلى عصمته بعد إيه؟ طلاقها. أيضا من محاسن يعني الطلاق أنه يكره إرسال الطلقات الثلاث أي جملة واحدة، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن بعض الناس قد فعل ذلك قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بينكم؟ فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إيه؟ لعبا بكتاب الله، لأن الطلاق مرتان أي مرة من بعد إيه؟ مرة. فالإنسان على ما يستعجل الأمر قد جعل الله عز وجل له فيه إيه؟ فسحة. كذلك من محاسن الطلاق أن جعل جده وهزله سواء، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن إيه؟ جد. وهذا الحديث سيأتي معنا قريبا إن شاء الله. الأمر الذي بعد ذلك من محاسن الطلاق أيضا أن لم يجعل الطلاق قاطعا للنكاح رافعا للوصلة بنفسه، إذ لو جعل كذلك تعذر التبارك وبالندم وربما يفضي إلى الهلاك. وربما يفضي إلى الهلاك، والحال بعد الطلاق تتغير، والحال بعد الطلاق إيه؟ تتغير. إذ لو جعل كذلك تعذر التدارك بالندم وربما يفضي إلى الهلاك، والحال بعد الطلاق تتغير لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإن النعمة إذا أشرفت على الزوال عزت، فلم يجعل الطلاق قاطعا للنكاح إلا بمضي زمان مقدرا. فهذه يعني جملة، وليس كل محاسن الطلاق في شريعة الإسلام. وأنتم تعرفون طبعا أن كثير من النصارى يحرمون الطلاق، ورغم هذه الإباحية المزرية في البلاد الأوروبية لكنهم يجعلون هذا الأمر يعني من أشد الأمور ويتعصبون له غاية التعصب، وهو ليس في أصل شرعته، كما حرموا على الرهبان والأحبار وغيرهم النكاح، ها حرموا على عموم النصارى الايه؟ الطلاق، وهو ليس في أصل شرعتهم ايه؟ كذلك، ولكن هذا من جملة ما حرفوه بأهوائهم. وقد ترك كثير من الأوروبيين وغيرهم من النصارى تعليم الكنيسة في هذا الأمر، وسنت بعض الدول الأوروبية وغيرها ممن تدين بملة النصرانية قوانين خرجت بها على سلطان الكنيسة في هذا الأمر. ولعل أشهر القضايا المعروفة الآن قضية ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، وكيف أنه سعى سنوات طوال أن يطلق امرأته السابقة ديانا فلم يفلح في هذا الأمر، وكانت يعني مخازيهما تزاع يعني على وسائل الإعلام، فهي قد اتخذت يعني الزنا والفاحشة سبيلا لها، وهو كذلك ذهب إلى أخريات يقضي معهن وتراه ولم يفلح أبدا، رغم أنه رجل ولي عهد بريطانيا أن يحصل من الكنيسة على على يعني طلاق، حتى بعد أن ماتت يعني امرأته شرميتة بفضيحة تظل دائما وأبدا عارا على مدى الدهر، كما يعني سماها شيخنا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تبارك وتعالى أشهر زانية في القرن العشرين. بعد حتى ممات المرأة لم يفلح في يعني استصدار يعني حكم طلاق، وتزوج عشيقته كاميليا من غير زواج مبارك عند عند الكنيسة، ولذلك هي لا تحمل إلى الآن لقب الليدي أو الأميرة الذي كانت تحمله المرأة السابقة. يعني هم يبيحون اتخاذ الأخدان والأصدقاء والخلان في الحرام، ولا يبيحون أبدا مسائل الطلاق على مستوى كنائسهم في الجملة عموما. ويعني قد رأيت منذ فترة طويلة مناظرة الشيخ أحمد ديدات رحمه الله مع القس الأمريكي سوجارد، فسوجارد أثناء المناظرة بيحكي يعني يقول: وكان الشيخ ديدات قبل المناظرة يداعب زوجتي ويقول لها: عندنا في الإسلام أنه يجوز للرجل أن يتزوج 4 من النساء. فهو طبعا سوجارد يدافع عن هذا الأمر ويقول: ليس عندنا كذلك، فإنه ليس عندنا إلا امرأة واحدة، ولذلك نحن نصيب القذيفة من أول مرة، هكذا كانت عبارته. فطبعا صاحب القذيفة هذه انتشرت فضيحته يعني يعني في عموم العالمين، وفصل من الكنيسة بسبب أنه ضبط وهو يمارس الفاحشة مع نساء أخريات، وترك هذه القذيفة التي انفجرت فيه ولم يصيبها من أول مرة. فيعني لا شك أن محاسن الإسلام في مسائل الطلاق وغيرها من هذه الأمور نحن في أمس الحاجة إليه، ومعظم الشقاء الذي يحدث في دنيا أهل الإسلام ويعني من باب أولى في غيرهم إنما يكون بسبب مخالفة شرع الله تبارك وتعالى. ويعني يعني مسائل الطلاق حسنها لا يخفى أبدا على عاقل، لكن الذي يشين الطلاق فعلا أن يستخدم إنسان هذا الحق في غير موضعه، أن تطلب المرأة الطلاق من غير بأس من الزوج، واخد بالك، يعني الرجل يحسن إليها وهي يعني لا تكرهه الكره التام وهو صالح ويعينها على أمر دينها، فحينما تسأل هذه المرأة الطلاق قال عليه الصلاة والسلام: وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. وكذلك الرجل يعني إذا طلق من غير بأس فهذا أيضا مما يذم على ذلك. لكن الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فهو حديث صحيح ولا يثبت من قول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيوة ضعيفنا ضعيف الحديث، أنا قلت صحيح، الحديث ضعيف ولا يصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المؤلف حفظه الله: مشروعية الطلاق وأحكامه. قال: الطلاق لغة حل الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك. وفلان طلق اليدين بالخير أي كثير البذل والإرسال لهما بذلك. وفي الشرع حل عقدة التزويج قال إمام الحرمين وهو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره. يعني كلمة الطلاق هذه كانت معروفة إيه؟ عند العرب قبل الإسلام، واعتمدها الشرع كما اعتمد كثير من الإيه؟ من الألفاظ، وإن كان له حكم جديد فيها إيه؟ إيه أبرزه. العدة ولا العدة؟ العدة كانت موجودة، يعني لكن كانت بتختلف في الأزمنة وليس بهذا التفصيل الحسن الذي جاء في الشرع. فكانت مثلا عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها كانت عاما كاملا تمكث فيه المرأة في أسوأ مكان في بيتها، كان مكان بيسمى حفش البيت، واخد بالك، مكان مظلم لا يدخل عليها أحد ولا ترى فيه أحد، ويلقى إليها الطعام والشراب كما يلقى للبهاء، ولا تضع هذه المرأة يعني أي زينة مطلقة، بل كانت ولا تغتسل ولا تقص الأظفار ولا تنزع أي أنواع من الشر من الشعور وغير ذلك، يعني بتظل في أسوأ هيئة ولا تستبدل الملابس. فتخيل امرأة مكست عاما كاملا لا تستحق. انتهت يعني مرور عام كامل على وفاة الزوج، كانت يؤتى إليها بطائر يعني حمامة أو أي شيء فتفتض به، أي تمسح بهذا الطائر على قبلها، فقلما تفتض بشيء إلا مات من شدة نتن رائحته. يعني مجرد ما تمر هذا الأمر على قبلها الطائر بيختنق، واخد بالك، من شدة إيه؟ من شدة هذه الرائحة النتنة التي ثم تخرج فتلقي بعرة إلى كلب يمر، كأن ما فعلته يعني من أجل هذا الزوج لا يساوي عندها هذه البعرة التي ألقتها للكلب. فجاء الإسلام فهذب هذا الأمر، فجعل عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولم يمنعها من الاغتسال، إنما منعها من الإيه؟ من الزينة أو من الخروج كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فكانت نعم العدة معروفة عند العرب، لكنها ليست بهذا التفصيل، كان فيها زيادة أو نقصان أو أنواع غير موجودة. أما مشروعية الطلاق فقد قال الله تعالى في سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله. والحديث حديث متفق عليه. فلا شك في مشروعية الطلاق وثبوته كما نقلنا عن الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله. ثم قال المؤلف: لا يقع الطلاق من المكره. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. فأما يعني طلاق المكره فهو لا يقع، وهذا قول يعني جماهير الفقهاء وعليه العمل في المذاهب الأربعة وعند الظاهرية وغيرهم. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وإسناده صحيح إلا أنه منقطع. لم يسمع عطاء ابن أبي رباح هذا الحديث من ابن عباس على الصحيح بينهما عبيد ابن عمير، ولكن الحديث طرق أخرى، وإنها وإن كانت لا تخلو من ضعف لكن تعطي للحديث قوة، فلعله أن يصير بها صحيحا إن شاء الله. وهذا ما رجحه العلامة الألباني، راجع في ذلك كتاب الإرواء حديث رقم 82. والدليل الثاني الذي استدلوا به ما ذكره المؤلف، حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وهو حديث حسن من مجموع طرقه كما قال المؤلف، ولكنه فسر الإغلاق بأنه الإكراه، بأنه الإكراه. وهذا تفسير الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وطائفة من أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أن الإغلاق هو شدة الغضب، وجعلوا العلة في عدم وقوع طلاق الغضبان زوال العقل بالكلية وقاسوا عليه المجنون، أو زوال الإرادة لإيقاع الطلاق فقاسوا عليه المكره لأنه غير مختار لإيقاع الطلاق. وأيضا علق الإمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح المجلد التاسع صفحة 300 من فتح الباري عن عثمان بن عفان قوله: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وكذلك علق البخاري في صحيحه عن ابن عباس قوله: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وعن ثابت الأعرج قال: سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقال جميعا ليس بشيء. فهذه الأدلة وغيرها مما ذكره جمهور أهل العلم على أن طلاق المكره لا يقع. وذهب الأحناف في قول لهم وأبي قلابة والشعبي والنخعي والزهري والثوري أن طلاق المكره يقع، واستدلوا على ذلك بأمور، منها أنهم قالوا بأن هذا المكره عاقل بالغ، عاقل بالغ، وقد تلفظ بالطلاق وهو عالم بما يقول مؤثرا له على ما هدد به. يعني واحد قال له احبسك مثلا طول الأبد، او انك تطلق، او هضربك، او يعني اي اذى شديد، فهو عارف ان هو لما يقول هذا الكلام عالم بهذا الكلام، واثر اطلاق كلمة الطلاق على ان ينال ما هدد به. وطبعا اجاب جمهور اهل العلم على هذا الكلام بان ما هو اعظم من الطلاق لا يلزم الإنسان حكمه، وهو مسألة قول الكفر. لو أريد الإنسان وهدد على أن يقول كلمة الكفر فقالها تحت وطأة الإكراه لا يلزمه هذا الحكم لقوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن إيه بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. استدلوا كذلك بما رواه سعيد بن منصور في سننه عن صفوان بن عمران الأصم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جلست امرأته على صدره وجعلت السكين على حلقه وقالت له طلقني أو لأذبحنك، فناشدها فأبت، يعني لا حقك علي تبسبين المرة دي، فلم إيه يعني تسمع له، فطلقها ثلاثا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا قيلولة في الطلاق، أي إيه لا يستطيع الإنسان أن إيه أن يستقيل. ورد على يعني هذا الاستدلال بأن يعني في هذا الحديث رجلين ضعيفين، أولهما الغازي بن جبلة وقد عد هذا الحديث من مناكيره، وكذلك صفوان بن عمران الأصم وهو يعني حديثه منكر لا يتابع عليه، فلا يصح يعني لمن ذهب من علماء الأحناف يعني إيه هذا الأمر. والصحيح أن طلاق المكره إيه لا يقع، طلاق المكره إيه لا يقع. وطبعا يعني إيه هذا الأمر لعله لا يختلف فيه الإيه الناس، يعني الجماعة حتى بتوع التلفزيون واخد بالك يعني إيه كانوا يقولون مش عارف زواج إيه من عتريس باطل، واخد بالك، فهذا الأمر مقرر عند الناس كلهم أن يعني إذا أكره الإنسان على طلاق امرأته هدده رجل ظالم غشوم ذي سلطان على أن يطلق امرأته فإن هذا الطلاق لا يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذلك طلاق الهازل يقع، طلاق الهازل يقع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هي مضبوطة في الكتاب عندكم جدهن جد، والجد هو الحظ الغنى وغير ذلك، أما الجد يعني بمعنى الإيه يعني اللي هو ضد الإيه يعني المزاح والهزل. فمسألة طلاق الهازل طبعا اختلفت فيها أنظار العلماء، فجمهور الفقهاء يقولون بوقوع طلاق الهازل، بوقوع طلاق الإيه الهازل، واستدلوا بهذا الحديث، والراجح أن هذا الحديث حديث حسن ولا حجة لمن ضعف هذا الحديث. واستدلوا كذلك بأن المكلف أتى بسبب الطلاق وهو التلفظ به، ونحن لم نطلع على على نيته. كذلك استدلوا بأن الهازل يكفر لو نطق بكلمة الكفر هازلا، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن طائفة من أهل النفاق قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند الإيه عند اللقاء، يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فأبلغ الله سبحانه وتعالى نبيه بما قالوا ونزلت هذه الإيه الآيات، حتى إن بعضهم لا يتعلق بناقة الرسول صلى الله عليه وسلم والحجارة تسفعه وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يتلو عليهم إيه هذه الآية. الرابع أنه لو يعني أطلق للناس القول بأن طلاق الهازل لا يقع لتعطلت الأحكام الشرعية، حيث يستطيع كل مطلق أن يقول كنت في قولي إيه هازلا، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى وذلك غير جائز. وعلى هذا فمن تكلم بالنكاح أو الطلاق أو الرجعة لزمه ما تكلم به، ولا يقبل منه القول بأنه كان هازلا تأكيدا لأمر الفروج وصيانة واحتياطا له. وطبعا بيحصل يعني خلط شديد ويعني لعب بمسائل الزواج، يعني كثير من الناس مثلا يكون ماشي ابنه معاه والراجل التاني ماشي بنته، يقول له احنا عاوزين نجوز ابنها، يقول له على الرحب ولا الساعة، هي ان شاء الله له بتاع يعني. فطبعا يعني هذا ان كان يقوله هزلا فعند يعني أئمة الحنابلة وغيرهم بأن النكاح قد انعقد يعني بهذا الكلام حتى وإن كان على سبيل الإيه يعني الهزل. فليحتط الإنسان في ألفاظ النكاح وألفاظ الطلاق فلا يطلقها إلا وهو مريد لها. أما القول الثاني فقالوا لا يقع طلاق الإيه الهازل، واستدلوا لقولهم هذا بدليلين. الدليل الأول قول الله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قالوا فإن الآية الكريمة تدل على اعتبار العزم، والهازل لا عزم له وعليه فلا يقع طلاق. وأجيب عن هذا بأنه لا تعارض بين الآية وحديث ثلاث جدهن جد، لأن العزم يعتبر ويشترط في طلاق الكناية لا في الطلاق الإيه الصريح. يعني إحنا كما سيأتي معنا عندنا حاجة اسمها ألفاظ صريحة، ما بنسألش من قالها عن إيه عن نيته. رجل يقول لامرأته أنت طارق، ما نقولوش بقى كانت نيتك انت بتقول لها طالق طالق ولا طالق مش طالق، لا خلاص انت طالق يعني انت طالق انتهت. ليه؟ لان ده اسمه لفظ ايه صريح ما يحتملش التأويل غير الطلاق. اما لو قال لها لا تلزميني، روح البيت اهلك، يعني امرك بيدك، فدي اسمها الفاظ ايه كنايات، فممكن تحتمل الطلاق وممكن ما تحتملش ايه الطلاق. فبيسألها هنا يعني الرجل عن ايه عن نيته. الامر الثاني قالوا ان الهازل لم يقصد ايقاع الايه الطلاق، والقصد شرط لصحة وقوعه. والجواب ان الرجل ما دام قد نطق بلفظ الطلاق الصريح وهو مكلف وقع طلاقه سواء اكان عن طريق الجد او عن طريق الهزل. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام طيب في كتاب زاد المعاد، يقول في أحكام الطلاق وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به، فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر، وإن لم يعتبر كلام النائم والناس. لو واحد هو نايم طلق زوجته قاعد يحلم فتعباه في اليقظة فبينفس عن نفسه في وقت النوم، لو طلقها 100 مرة وهو نائم لا اعتبار إيه بطلاقه. وكذلك الايه الناس، لان النسيان مما ايه رفع يعني امره عنها. وزائل العقل والمكره، والفرق بينهما ان الهازل قاصد لللفظ غير مريد لحكمه. يبقى الهازل دلوقتي لما قال لمراته انت طالق عارف اللفظ ولا مش عارفه؟ عارف، بس هو مش عاوز الايه الحكم اللي هيترتب على هذا الايه على هذا اللفظ، صح ولا لا يا اخوانا؟ وذلك ليس اليه، وذلك ايه ليس اليه، الحكم مش للمكلف، انما الحكم لمين؟ للشارع، صح ولا لا؟ الحكم اللي اللفظ عندك انت، لكن الحكم لمين؟ للشارع. فيبقى الهازل القاصد لللفظ غير مريد لحكمه، والحكم ليس اليه، فانما الى المكلف الاسباب، واما ترتب مسبباتها واحكامها فهو الى الشارع. يبقى مرد الاحكام هنا ترتب المسببات الى ايه؟ الى الشارع وليس الى المكلف. فهو الى الشارع قصده المكلف او لم يقصده، والعبره بقصده السبب اختيارا في حال عقله وتكليفه. فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه، جد به أو هزل. وهذا بخلاف النائم والمبرسم، اللي هو يعني بيسموه في المصطلح بتاعنا المبرشم، يعني اللي بيتناول الحبوب وغيرها مما تذهب العقل، والمجنون والسكران وزائل العقل، فإنهم ليس لهم قصد صحيح، ليس لهم إيه؟ قصد صحيح، وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو، فألفاظهم إيه؟ لغو، بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده. وسر المسألة الفرق بين قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم ايه معناه. فالحال الاولى هي حال ايه؟ ها الهازل، خد بالك، هو قال اللفظ بس مش عاوز حكم، فخلاص الشرع ايه عامله بما عنده ايه، ولم يعتبر ايه ما لم يرده. بعكس بقى الايه النائم او المجنون او ايه او غير ذلك، فهذا لم يقصد اللفظ ولا يعرف ايه ولا يعرف معناه. فهذا يعني طبعا لو رجل من الجماعه الممثلين ده وبيمثل في مسرحيه، ها، والمسرحيه فيها كل يوم انت طارق، الليله الثالثه ان شاء الله تبقى ايه يعني هي امرأته طالق، يعني لو هي زوجته في المسرحية وكل يوم بيمثل بقى، ما هو هازل هو، يقول لها أنت طالق، طيب، وتاني يوم أنت طالق، ثالث يوم خلاص تبين منه بينونة إيه كبر. فالراجح أن طلاق الهازل يقع ويعامل بضد قصده، لأن لا يلعب بمثل هذه الإيه الألفاظ اللي هي النكاح والطلاق والرجعة. كذلك مسألة الرجعة، لو رجل طلق امرأته فهزل معها بهزر فقال لها راجعتك، صحت الايه صحت الرجعة، وعادت المرأة بهذه الكلمة، ولو لم يقصدها الايه الرجل عادت الى عصمته، طالما ان الطلاق طلاق ايه رجعي. ويعني نكتفي ان شاء الله عز وجل بهذا المقدار، ونكمل يعني في المرة القادمة بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أخ سائل بيسأل يقول ما هو زواج المسيار وما هو حكمه، وهل يوجد أنكحة أخرى فاسدة في مجتمعاتنا؟ والسؤال الثاني ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ أما السؤال الثاني فسنرجعه يعني بعد ذلك إن شاء الله نتكلم عليه بنوع من التفصيل في كتاب الطلاق الذي نحن بدأناه اليوم. أما يعني الحكم ما هو زواج المسيار فهذا يعني مصطلح حديث لنوع من الزواج ظهر بداية في دول الخليج. طبعا هناك نسبة عنوسة عالية ونسبة طلاق أعلى، وهناك كذلك نساء كثيرات من أصحاب اليسار والغنى. فيعني كثير من هؤلاء النسوة قد يكون فيهن ديانة ويعني محافظة على أوامر الشرع وحدوده، وتنتظر المرأة العفيفة حتى يأتيها رجل يتزوجها يعني على شرع الله ويقوم بما يجب على الزوج مما ذكرناه مفصلا في أحكام الزواج من يعني دفع المهر وتأسيس منزل للزوجية والنفقة وغيرها من الأمور، فلا يأتيها مثل هذا الرجل. والمرأة تخاف الله سبحانه وتعالى وتخاف أن تتعدى حدوده عز وجل. فكانت بعض النسوة تذهب إلى رجل ترتضيه فتطلب منه أن يتزوجها زواجا شرعيا على أن تحلله من من أمور قد تشق عليه، فهي لا تطلب منه أن يقسم لها في المبيت كما يقسم لزوجته أو زوجاته الأخريات، فإنما يأتيها يعني ساعة في اليوم أو يوم في الأسبوع أو غير ذلك، فهي لا تشترط يعني الحق الكامل له، وكذلك لا تشترط عليه النفقة إلا شيئا يسيرا أو لا ينفق عليها بالكلية إن كانت صاحبة يسار، إلى آخر يعني مثل هذه التنزلات التي تقدمها المرأة. فهذا يعني هو ما أفهمه من كلمة زواج المسيار. وأما حكم هذا الزواج فيعني ككل شيء يعني يظهر جديدا ويأخذ اسما جديدا تختلف فيه أنظار الناس ما بين مبيح أو مانع. فيعني بعض العلماء المعاصرين ذهبوا إلى المنع وقالوا بأنه ليس بزواج تام، ويعني أن هذا فيه إجحاف للمرأة وعدم تحمل الرجل المسؤولية الكاملة من النفقة وهي واجبة عليه، وكذلك من العد بينها وبين الزوجات الأخريات وهو واجب عليه أيضا، إلى آخر هذا الكلام. لكن يعني ما ذهب إليه جمهور المعاصرين في شأن زواج المسيار، طالما أن الزواج قد استوفى شروط الصحة التي ذكرناها قبل ذلك من الإيجاب والقبول وموافقة الولي وحضور الشاهدين، فقد تم يعني الزواج يعني الصحيح وتمت شروط صحته. أما يعني تنازل المرأة عن يعني شيء من حقوقها أو كثير حتى من هذه الحقوق، فهذا يعني هي أدرى به، وإذا وزنت المرأة بين يعني ترك شيء من حقها وأن تكون في كنف رجل فهذا لا حرج عليه أو عليها فيه. وعندنا يعني قصة يعني سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، حينما خافت لما طعنت في السن أن يطلقها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيعني طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعني تعطي يومها لعائشة على ألا يطلقها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني فقبل منها عليه الصلاة والسلام هذا الايه هذا الأمر. فيعني لم يكن يقسم لها، وكان يعطي يومها ايه لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فهذا أصل ل يعني مسألة تنازل المرأة عن شيء من حقوقها حتى تدوم عشرة الرجل إيه معه. فإذا خيرت المرأة بين يعني أن تنتهك حرمات الله عز وجل أو تفعل شيئا تتعدى به يعني حدود الشرع، تفعل الفاحشة في الحرام، أو تتزوج يعني زواج محرم كزواج المتعة وغيرها، وبين هذا الزواج فلا شك أن هذا الزواج خير، وهو يعني طالما أنه قد استوفى الشروط الشرعية من شروط الصحة وغيرها، فلا حرج في حال التنازل المرأة عن بعض حقوقها سواء في المبيت أو سواء في النفقة أو غير ذلك. وطالما أنها يعني إذا ولد لهذا الرجل من يعني هذه المرأة فلا شك أن الزواج المعقود سيثبت نسب الأولاد إلى إلى هذا الأب، فليس فيه حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد يكون مندوحة لأن تخرج المرأة يعني من الحرام، لا سيما مع كثرة العنوسة، وهذا أمر ليس خاص يعني بدول الخليج، بل قد انتشر في كثير من بلداننا، ومصر الآن تعج بمسألة العنوسة. يعني آخر تقرير موجود بأن 9 مليون شاب وفتاة بلغوا 35 من عمرهم ولم يتزوجوا ولو مرة واحدة. هذا لا أعرفه يعني. يعني الذي أعرفه أن العلماء فصلوا بين زواج المسيار وهو ما حكيت تصوره، وبين ما يحكيه أخونا الفاضل وهو ما هو مشهور عند المعاصرين بل والقدماء كذلك، بأنه الزواج بنية الطلاق، وهو أن يذهب رجل مبتعث أو تاجر أو يعني بيعمل في مكان نائن أو غير ذلك، له مصلحة في بلدة من البلدان، فيتزوج امرأة يخاف على نفسه من الفتنة، فيتزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها يعني بعد مدة بعد ما ينقضي الأمر. فيذهب إنسان مثلا إلى أوروبا أو أمريكا فيتزوج امرأة من أهل الكتاب يعني مدة معينة، مدة الدراسة رايح حضر ماجستير مثلا يقعد 2 3 سنين فيتزوجها، مجرد ما ينتهي من الدراسة بيطلقها ويعود. أو يعني كان بعض الناس الخارجيين يأتون هنا إلى مصر وهم بزعمهم من أهل التدين فيخافون على أنفسهم الفتنة، فيأتي يتزوج امرأة هنا لمدة 1 أو 2 شهر فترة الصيف ثم يتركها ويذهب. وهذا الزواج الأخير احنا كنا قلنا ان احنا نتكلم عليه، لكن ملخص يعني كلام أهل العلم فيه ان يعني ان ما بين مبيح له وحاضر. فيعني كثير من المعاصرين أفتى بحرمة هذا الزواج، ويعني أن الإنسان إذا عقد على امرأة فلا بد أن تكون نيته في الأصل أن تدوم العشرة بينه وبينها، وشبهه كذلك بنكاح المتعة. لكن طبعا نكاح المتعة بيختلف، ان بيبقى صحيح المدة مؤقتة لكن ليس فيه موافقة الولي وليس يعني فيه شهود ولا غيرها من مباني الزواج الشرعي. فتشبيهه بنكاح المتعة فقط عشان مسألة التوقيت، ان هو محدد بمدة وإن لم يصرح الزوج إيه بها إنما جعلها مدفونة إيه يعني في قلبه. وطائفة أخرى من العلماء المعاصرين ذهبوا إلى إباحة هذا الزواج طالما أنه إيه يعني استوفى الشروط الشرعية الأخرى، وقالوا لا تضر نية الزوج في التأقيت، وأنه لو بدا له أن يجعله دائما فإنه يصح منه هذا الإيه الأمر. وقاسوه على أن رجل إذا تزوج امرأة ثم هو من أول يوم نوى أن يطلقها لكن لم يتيسر له هذا الأمر حتى مات فهي معه في زوجية إيه صحيحة، أو دامت معه 20 سنة ثم طلقها فلا يضره هذه النية، كل يوم يريد أن يطلق ولم يفعل هذا الأمر ولم ينطق إيه به. ويعني هناك رأي وسط بين أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا تعرض يعني أو خير بين فعل الفاحشة وبين هذا الزواج يكون هذا الزواج مندوحة له عن هذا الأمر فيباح للمضطر وليس له صفة الإيه العموم والشيوع، لأن يعني بتحدث مفادس جمة من جراء هذا الإيه الزواج. رجل بيتزوج امرأة غربية مثلا لمدة 2 أو 3 سنين فطبعا هو أحيانا لأنه هو مؤقت أنه هو يعني لا تحمل منه هذه المرأة تتخذ وسيلة أو غير ذلك، فيفاجأ بأن المرأة قد حملت وولد له ولد أو بنت، وبعدها يترك هذا الرجل يعني فلذة كبده ويعود إلى دياره ديار أهل الإسلام ويترك هذه المرأة وقد ولدت له ولد أو بنت، فيذهب إلى الكنيسة ويعمد ويصير من جملة يعني إيه يعني النصارى والعياذ بالله، وهو الصواب أنه ينسب لخير الأبوين دينا. وكذلك إن يعني فيه عدم تحمل المسؤولية الكاملة من الرجل، وفيه غش للمرأة وأهلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا إيه فليس منا. فأي رجل عاقل ها هنا لو قال له رجل أنا جاي أتجوز بنتك 2 أو 3 أو سنة فإنه لن يرضى بهذا الإيه الأمر، فهذا فيه غش وتدليس على المرأة وأهلها، فيعني يمكن أن يكون هذا لحكم المضطر. وأما أن تكون فتوى عامة يأخذها من يريد يعني أن يقضي وقتا بزعم أنه قد تزوج وهو قد تحلل من كل المسؤوليات، وقد تحمل المرأة وهو لا يدري ويذهب إلى بلاده ويعيش هذا الولد يتيما وأبوه حي، وقد يكون أبوه يرفل في يعني الأموال العظيمة والولد ها هنا يبيت على الأرصفة لأنه لم يجد من يأوي إليه. فهذا والله تعالى أعلم ما عندي في هذه المسألة، والمسألة واسعة وقد اختلفت فيها كما ذكرت أقوال العلماء الجهابذة في توصيف هذا الزواج، وهل هو أقرب إلى الحرمة أم هو أدنى إلى الحل. مسألة حكم التكافؤ بين الزوجين يعني الأخ بيقول إن احنا لم نتعرض لها، ويعني أمرها بسيط، ومسألة التكافؤ هذه متروكة للإيه يعني الناس ليجتهدوا فيها، وليس فيها يعني نصوص شرعية صحيحة صريحة، وإنما تركت لأعراف الناس. ويعني الصحيح أن الديانة تغلب أي سبب آخر، وإن كانت هناك أمور معتبرة مثل المستوى الاجتماعي أو المستوى العلمي أو غيرها مما ما زال يتفاضل فيه الناس، لكن هذا لا يلغي أن الأصل في التكافؤ هو مسألة الديانة. ولذلك جعل العالم بالشر كفء لكل امرأة مما على إيه نسبها، وإحنا شفنا نساء من قريش زوجهن الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيه من الموالي عليه الصلاة والسلام لإزالة هذه الفوارق الاجتماعية. هل طلاق الهازل يقع وإن كان جاهل بهذا الحكم؟ نعم، لأن الجاهل كان يجب عليه أن يتعلم هذا الحكم طالما أنه تزوج. ويعني قد يجهل الإنسان أشياء كثيرة فيفتيه المفتي بالحكم، فيلزم الجاهل هذا الايه الحكم إذا أفتاه المفتي. كثير من البيوت تقوم على عدم الحب الكامل وحتى الكره الواضح بين الزوجين لبقاء ميثاق الزوجية وحفاظا على الأسرة والأولاد، فهل الأولى الطلاق أم البقاء؟ طبعا يعني أحيانا نعم. طب وإيه اللي جابك الجامع بتاعنا يا عم الحاج؟ الجامع بتاعنا متعود النهاردة بنقعد براحت. حاضر ماشي حاضر ماشي. هيبقى آخر سؤال ماشي عشان الناس المسافرين. أنت مسافر من زنقر يعني ما أنتش رايح أوروبا ولا حاجة. يعني مسائل أحيانا كثيرة فعلا بيحدث شقاق بين الرجل وبين المرأة، ويعني لا يكون هناك حب تام بين الرجل والمرأة، بل كما يقول الأخ السائل بيكون هناك نوع من الكره أو البغض. لكن احنا بنقول ان الأصل طالما وجد الدين فإن الأمر لا يبلغ بالرجل أو بالمرأة إلى درجة البغض التام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها إيه آخر. وأحيانا بيؤثر الإنسان رغم عدم راحته في معيشته سعادة أولاده الصغار على أن يفارق هذه المرأة التي لا يحبها، لكن الأصل أنه حتى وإن وصل به هذا الأمر لا يظلم شريك حياته، وأن يقيم العدل فيه لقوله عليه الصلاة والسلام يعني إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، فلا يظلم المرأة ويعني يوازن بين سعادته وحفاظا على أسرته، ولعله بطيب المعشر وسؤال الله عز وجل أن يصلح له أهله أن يعني تلين أخلاق هذه المرأة وأن تختفي كثير من مساوئ أخلاقها، وكذلك المرأة إن وجدت عوجا في زوجها تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا مما لا شك فيه أن الحفاظ على سعادة الأولاد أمر معتبر، لكن لا يصل الأمر إلى أن يعيش الإنسان في شقاء كامل وفي يعني مشاكل لا يطيقها، فيعني يذهب بسعادته وزهرة عمره حفاظا على الأولاد. والصحيح أن الأولاد محاطين حتى في مسألة الطلاق محاطين بالشرع، فواجب على الأب الرضاع وينفق على ولده لمن ترضعه، واجب على الأم أنها تحضن الأولاد، ويأتي الأب يعني أسباب النفقة والمعيشة لأولاده من امرأته التي طلقها حتى يشبه ثم يكونون بعد ذلك في إيه؟ في كنفه. فليس صحيح أبدا الأولاد بتضيع بسبب الطلاق، وإنما لأن الناس يستخدمون الطلاق في غير موضعه بيشرد الأولاد. وقد حدث الطلاق في كثير يعني من زيجات الصحابة، ومع ذلك شب الأولاد وكانوا علماء وكانوا فرسانا وغير ذلك، ولم نجد يعني إيه شقاء ولا تشردا في مجتمع الصحابة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بأمور ديننا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.